كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: قد العدل على البطش تظفر بالمحبة، ولا تستعمل الفعل حيث ينجح القول. قال أحمد شوقي: من عرف نفسه بعد جهل وجدها، ومن جهل نفسه بعد معرفة فقدها. قيل: التفضل هو في الإحسان. فسر الفقهاء معنى الفضيلة بأنها الحد الفاصل بين طرفي الإفراط والتفريط، وضربوا لذلك مثلا فقالوا: الإنفاق الكثير فيما هو فوق الحاجة والضرورة تبذير، وهذا هو الإفراط. والاقتصاد فوق المعقول والذي يتجاوز حد الاعتدال إلى حد التقتير أي الشح، وهذا هو التفريط. والعدل هو الفضيلة، والاعتدال هو الوسط، وخير الأمور أوسطها. سئل الخليل بن أحمد عن الزهد في الدنيا فقال: الزهد ألا تطلب المفقود حتى تفقد الموجود. يروى للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هذه الأشعار: لو كان في صخرة في البحر راسية صماء ملمومة ملس نواحيها، رزق لعبد يراه الله لانفلقت حتى يؤدى إليه كل ما فيها، أو كان تحت طباق السبع مطلبها لسهل الله في المرقى مراقيها، حتى تؤدي الذي في اللوح خط له، إن هي أتته وإلا سوف يأتيها. قيل: وعد الكريم نقد، ووعد اللئيم تسويف. قال أحد الشعراء: لو جرحت رأسي يدا منصف لما تمنيت بأن أبرأ. ومسك الختام قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفي وكف علي في العدل سواء.
بريق الكلام. جفاه الكفار في الطف وذهب قتيل العبرة، فمن الذي لا يرجو زيارته وهو شهيد الظلم؟ ورد في كتاب مستدرك الوسائل قال الإمام الصادق عليه السلام: زوروا قبر الحسين عليه السلام ولا تجفوه، فإنه سيد شباب أهل الجنة من الخلق وسيد شباب الشهداء. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من شهر رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثاني عشر من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي، والموافق للثاني من آذار مارس عام 2025 ميلادي. في مقدمة البرنامج نبارك للمسلمين جميعا حلول شهر الطاعة والغفران وشهر الضيافة الإلهية شهر رمضان المبارك، وندعو الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ويعينهم على صيامه وقيامه. وقد جاء في جانب من خطبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان المبارك: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فسلوا ربكم ألا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة، فسلوا ربكم ألا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة، فسلوا ربكم ألا يسلطها عليكم. في الأول من شهر رمضان المبارك عام 428 للهجرة، توفي في مدينة همدان بغرب إيران الطبيب والفيلسوف وعالم الفلك الإيراني الشهير أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا. وقد ولد ابن سينا عام 370 للهجرة، وكان يتمتع بذكاء خارق بحيث تمكن من حفظ القرآن الكريم قبل سن العاشرة، ثم درس علوم المنطق والهندسة والفلك والطب. وحسب المؤرخين أنه عندما بلغ 18 من العمر كان ابن سينا من كبار أساتذة الفلسفة والفلك، وعندما نجح في معالجة أحد ملوك السلالة السامانية في إيران سمح له الملك نوح بن منصور أن يتجول في مكتبته ويطلع على كتبها، مما ساهم في إثراء معلوماته في كافة المجالات وعلى الخصوص الطب، بحيث لقبه الغربيون بأمير الأطباء وأبي الطب الحديث في العصور الوسطى. ومن أبرز مؤلفات ابن سينا كتاب الشفاء والقانون، الذي لا يزال يعتبر من المصادر المهمة في الجامعات العالمية إلى اليوم. وأخيراً، وفي 12 من شهر إسفند عام 1363 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثاني من آذار مارس عام 1985 ميلادي، بدأ نظام البعث الصدامي بمهاجمة المدن الإيرانية بالصواريخ البعيدة المدى ومهاجمة حاملات النفط في الخليج الفارسي، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها الدكتاتور العراق المخلوع صدام على الجمهورية الإسلامية في إيران. فبعد الهزائم التي لحقت بقوات نظام البعث الغازية على يد القوات الإيرانية، عمد دكتاتور العراق المخلوع صدام على مهاجمة المدن والقرى وناقلات النفط بالصواريخ لإعادة المعنويات المفقودة لدى قواته، واستشهد وجرح المئات من المدنيين في تلك الهجمات التي استمرت أكثر من 40 يوما. وكان نظام البعث الصدامي آنذاك يتشبث بشتى السبل والجرائم للخلاص من تلك الحرب التي لم يحقق فيها أي هدف، رغم الدعم التسليحي والمادي المفتوح الذي قدمه له العالم بأسره لمهاجمة إيران الإسلامية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مهرجان صبح الإعلامي الثالث بنهج الإعلام والنظام العالمي الحديث. تقام هذه الدورة في قسمين، القسم الرئيسي والقسم الخاص بفلسطين، وتتمحور على القوالب التالية. القسم الرئيسي: مسلسلات تلفزيونية، برامج تلفزيونية حوارية، برامج تلفزيونية مركبة، وثائقيات، تقارير إخبارية، موشن جرافيك، محتوى نصي، برامج إذاعية وبودكاست، وسائل تواصل اجتماعي. القسم الخاص بفلسطين: أفلام سينمائية، كليبات مصورة، أفلام قصيرة، أنيميشن قصير، رسوم توضيحية، مدونات خبرية. قسم السوق يقام في هذه الدورة من مهرجان صبح الإعلامي الدولي في طهران، أول دورة من قسم السوق الدولي لفيلم صبح، وهو أحد الأقسام الرئيسية وحدث مهم يحظى بمشاركة المنتجين والمستهلكين للمنتوجات والأعمال الإعلامية المحلية والدولية
انضموا إلى خطاب دور وسائل الإعلام في تكوين شكل النظام العالمي الجديد. مهلة إرسال الأعمال حتى 5 آذار 2025. للمزيد من المعلومات راجعوا موقع المهرجان sobfestival.com sobhfestival.com. طهران 5 مايو/2025. كونوا صوتا للإعلام.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء.
أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نستقبلكم من جديد
ونقدم لكم
حلقات جديدة
من برنامجكم المحبب
حديقة الأطفال.
المعلومة الجميلة
والقصة المفيدة
والحكايات والأناشيد
والأقوال والأحاديث من أهل البيت عليهم السلام
والطرائف المسلية
ومشاركاتكم الصوتية.
واليوم وببداية شهر رمضان المبارك نستقبلكم بالتبريك
وبالدعاء،
ونحب أن نقول لكم
إن برنامجكم حديقة الأطفال
سيبث لكم كل يوم،
ونتمنى لكم أياما حلوة ومباركة
في هذا الشهر الفضيل وبقية أيام السنة،
ونتمنى لكم
أن تقضوا أيام رمضان
بالصوم والصلاة
وعمل الخير،
وأن تقضوا أيام رمضان
بقول الصدق
والكلام الجميل.
ولا تنسوا يا أحباءنا وأنتم في شهر رمضان
أن تطيعوا ماما وبابا
وتحترموا الكبير
وتعطفوا على الصغير
حتى يرضى الله عنكم
ويساعدكم ويقويكم.
إذن أحباءنا الحلوين، نبدأ رحلتنا لهذا اليوم مع فقرات جديدة
وجميلة
وبرنامج
حديقة الأطفال.
غابت شمس شعبان،
واليوم أطلت علينا وعلى جميع المسلمين في أصقاع الأرض شمس شهر كريم، شهر العفو والغفران،
شهر التوبة والإنابة،
شهر الصوم والعبادة.
هو رمضان شهر القرآن والذكر والإيمان،
فقد قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
طيب يا أحبائي، أولى فقراتنا ستكون مع قصة اليوم،
والتي ستكون
كيف نستقبل شهر رمضان
وكيف نستعد له.
تعالوا يا أصدقاء نتابع قصة اليوم.
إذن كلكم تعرفون أن شهر رمضان هو شهر العبادة لله سبحانه وتعالى،
وهو شهر التوسل إلى الله لكي يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا.
لذا علينا في هذا الشهر الكريم أن نتهيأ جيدا لاستقباله
ونكون مستعدين للصيام بشكل صحيح إن شاء الله.
كان يا أحب أنا، كانت هناك عائلة سعيدة تعيش في محبة وسعادة. وفي يوم دخل الأب وهو يحمل بيده أكياسا كثيرة وأشياء أخرى لم يستطع أن يحملها، فنادى على أولاده وقال لهم:
أين أنتم يا أولادي؟ أين أنتم؟
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام. وعليكم السلام. هيا بسرعة، هيا بسرعة، ساعدوني.
وماذا تحمل بيدك يا أبي؟
ألا تشاهدون؟ أكياسا من أنواع المأكولات والفواكه والحبوب وأشياء أخرى كثيرة.
اشتريت كل هذه الأشياء.
أبي، هل اشتريت لي شوكولاتة؟
نعم يا صغيرتي زينب.
أكيد يا أبي سيأتينا ضيوف.
لا، أبدا لن يأتينا اليوم ضيوف.
ولكن ماذا سنفعل بكل هذا الطعام؟
لا يا فاطمة، ليس فقط هذه الأكياس، بل هناك أشياء أخرى اشتريتها موجودة في الخارج. هيا هيا يا صلاح، اذهب بسرعة وآتي بها.
حسنا يا أبي حسنا.
أعطني يا أبي بعض الأكياس أساعدك في حملها.
خذي يا بنيتي.
وأنا أعطني الشوكولاتة يا أبي.
خذي يا فاطمة هذا الكيس فقط، إنه ليس بثقيل يا بنيتي. وأنت يا صغيرتي زينب، خذي هذه الشوكولاتة لك، تفضلي.
شكرا يا بابا، شكرا.
السلام عليكم يا أبا صلاح.
وعليك السلام يا زوجتي العزيزة.
أما كل هذه الأشياء التي تحملها؟
ألم تطلبي هذه الأشياء بنفسك؟ لقد جلبتها لك كلها.
ولكن يا أبي اشتريت طعاما كثيرا.
نعم يا صغيرتي. فاليوم هو أول أيام شهر رمضان.
رمضان؟
نعم يا ابنتي العزيزة، نعم اليوم هو أول أيام شهر رمضان.
وماذا يعني ذلك؟
اسمعي يا بنيتي.
نعم.
يعني أننا كلنا يجب أن نصوم في هذا الشهر.
نعم.
ولكن ماذا سنفعل بكل هذا الطعام لو صمنا كلنا؟
يا فاطمة.
نعم.
هذا الطعام اشتريته لكي يكفينا خلال الشهر كله.
لكن أنا فكرت أن هذا الطعام سوف نأكله كله اليوم.
اسمعي يا فاطمة، أنت الآن أصبحت كبيرة. ويجب أن تبدأي بالصيام.
أبدأ بالصيام؟
نعم
يا ابنتي، نعم تبدأين بالصيام.
وكيف يعني؟
قبل أن تبدأي بالصيام يجب قبل كل شيء أن تعرفي كيف نستقبل شهر رمضان.
لم أفهم ما تقولين يا ماما.
اسمعي يا بنيتي، أنا أقول لك.
ماذا؟
شهر رمضان شهر مبارك وشهر خير ومحبة وطاعات وعبادة إلى الله، لذلك سوف تشرح لك أمك كيف يمكن أن نستقبل هذا الشهر حتى نتمكن أن نصومه يا بني.
نعم يا ابنتي.
ليساعدني أحدكم.
ولماذا حملت الأشياء كلها مرة واحدة يا صلاح؟
حتى أثبت لكم أنني أصبحت كبيرا وقويا يا أبي.
نعم. إذا كنت فعلا أصبحت كبيرا فيجب أن تثبت لنا ذلك.
نعم.
هناك أشياء في داخلك يا صلاح يجب أن تكبر هي الأخرى.
نعم.
ماذا؟ في داخلي؟
نعم يا صلاح.
ممكن أن توضح ذلك يا أبي؟
اسمعني. اسمعني يا بني، عندما تكون كبيرا يجب أن تتعود أن تكون كبيرا في تصرفاتك وأخلاقك أيضا.
نعم.
وأيضا أن تكون كبيرا في حمل الأشياء.
الحقيقة أنا لازلت لا أفهم شيئا.
طيب يا عزيزي يا صغيري يا صلاح.
نعم.
اليوم هو أول أيام شهر رمضان
وأنت فعلا أصبحت كبيرا، وعليك في هذه السنة أن تصوم شهر رمضان
حتى تتعلم من رمضان أشياء كثيرة وكثيرة.
نعم.
سوف تفيدك في حياتك جدا يا صلاح.
نعم يا صلاح، وإذا استطعت أن تصوم شهر رمضان فسوف تثبت أنك أصبحت كبيرا وقويا فعلا.
أصوم شهر رمضان؟
نعم.
ولكن لو شعرت بالجوع فماذا سأفعل يا أمي؟
ألم تقل إنك أصبحت كبيرا وقويا؟
نعم لقد أصبحت كبيرا وقويا.
إذن يا بني جرب أن تصوم رمضان معنا هذه السنة.
نعم.
لقد أوقعت نفسك في ورطة يا صلاح.
لا أعتقد أن صلاح في ورطة، فهو فعلا أصبح كبيرا وسوف يثبت لكم ذلك.
ولكن
لا داعي للسؤال والاعتذار يا صلاح. هيا اذهب بالأشياء إلى المطبخ أولا، بعد ذلك تعال هنا لكي أتكلم معك.
حتما تريد أن تقول لي شيئا عن الصوم ورمضان؟
نعم نعم يا بني نعم. هيا اذهب هيا.
حسنا.
أحبائي، ذهبت فاطمة مع أمها إلى المطبخ لكي يهيئ الطعام للإفطار، أما صلاح فقد جلس مع أبيه الذي راح يتكلم معه.
اسمع يا بني يا صلاح.
نعم يا أبي.
هذا الشهر شهر رمضان.
صحيح.
هو شهر مبارك وشهر يحبه الله كثيرا وأوصى بصيامه.
نعم يا أبي نعم، أنا أعرف هذا.
طيب.
حتى أن الصيام مذكور في القرآن الكريم.
جيد جيد جدا يا بني.
وأعرف أيضا أن الصيام في شهر رمضان يعني أننا يجب أن لا نأكل شيئا في النهار حتى أذان المغرب.
نعم هذا صحيح وهذا رائع يا بني. ولكن
ماذا يا أبي؟
الصيام ليس فقط أن نترك الأكل طوال النهار،
وأن هناك أشياء أخرى غير ذلك يا أبي.
نعم يا بني. قبل كل شيء يجب على الصائم أن يستقبل شهر رمضان بأشياء واجبة ومهمة.
وكيف نستقبل الشهر يا أبي؟ نعم كيف؟
أن يترك الصائم الأعمال السيئة وكذلك يتوب إلى الله ويعده أن لا يكرر الأعمال السيئة حتى بعد أن ينتهي من شهر رمضان المبارك.
وماذا بعد يا أبي العزيز؟
اسمع يا بني، يجب على الصائم أن يتجنب كل الذنوب ويبتعد عنها.
وما هي هذه الذنوب يا أبيها؟
يا صلاح.
نعم.
الذنوب موجودة وبكثرة. مثلا معصية الأم والأب، لا سامح الله الكلام البذيء.
صحيح.
أو السخرية من الآخرين، أو الكذب أو الغش وغيرها.
وماذا بعد يا أبي؟ وماذا بعد؟
يجب أن يتعود الصائم على الاعتراف بذنوبه ويشعر بالندم أنه اقترف ذنوبا أو أخطاء في حياته. أهم شيء في رمضان هو المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها يا بني. ولو كانت مع جماعة لكانت أفضل بكثير.
حسنا يا أبي. وماذا بعد يا أبي العزيز؟ قل لي.
طيب
يا أبي أرجوك.
أن يكون الصائم يا بني على خلق حسن مع الآخرين.
صحيح.
وأن يكون هادئ الطباع ولا يصرخ ولا يقول كلاما غير لائق.
وهل هناك شيء آخر يا أبي؟
هناك أشياء مهمة كثيرة يا صلاح، منها مثلا أن نستقبل شهر رمضان بالفرح والاستعداد للصيام.
وكيف ذلك يا أبي؟ أرجوك اشرح لي.
ألا يكون الصائم مجبرا على الصيام خوفا من أبيه أو من أمه أو من الآخرين، بل يستقبل الشهر بالاستعداد الجيد وهو مبتسم وسعيد لذلك.
شكرا لك يا أبي. سوف أصوم، سوف أصوم أنا معكم هذه السنة إن شاء الله.
لا تنسى ما قلت يا صلاح.
أحب أنا، وبينما كان صلاح يستمع إلى أبيه رفع أذان المغرب، فنهض الأب وطلب من صلاح أن يرافقه إلى المسجد لكي يصلي معا.
وهكذا يا أحبائي ذهب صلاح مع أبيه إلى المسجد للصلاة والاستعداد لاستقبال اليوم الأول من صيامه في شهر رمضان. ونحن أيضا نتمنى لكم صياما مقبولا ودعاء مسموعا إن شاء الله.
يا أصدقائنا، يا أحباءنا، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودات جميلة.
نعم يا أصدقائنا، هيا بنا إلى الأنشودات.
هيا بنا.
أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، شرفت يا شهر القرآن. يا أيها النائم أمحب الدائم، يا أيها النائم أمحب الدائم، والمسلم الصائم في ليله قائم. والله يجزيه الغفران، والله يجزيه الغفران. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، شرفت يا شهر القرآن. يا مؤمنا بالله، يا ساعيا للرضا، يا مؤمنا بالله، يا ساعيا للرضا، حق عليك زكاة، والله جل وعلا بالبر يأمر والإحسان، بالبر يأمر والإحسان. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، شرفت يا شهر القرآن. يا طالب الأجر بتلاوة الذكر، يا طالب الأجر بتلاوة الذكر، والحمد والشكر في ليلة القدر. خير يعم على الأكوان، خير يعم على الأكوان. أهلا وسهلا يا رمضان، شر
أنا. رمضان هذا الشهر الكريم الذي يأتي حاملاً الخير والبركة والعطاء لنا،
وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي.
نعم يا أصدقاء، رسول الله هو قدوتنا بتصرفاته كما بكلامه. لذلك هيا يا أعزائي، فلنستقبل هذا الشهر بطلب العفو والمغفرة من الذنوب. أحبائي، الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا 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 جدا، وهي
وما هي هذه الفقرة؟
إنها فقرة جميلة كما قلت، إنها فقرة سماع أصوات أعزائنا وأصدقائنا.
إذن نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا حيدر عباس، أسكن في منطقة البحرين في بني جمرة. سأواظب على الصوم في شهر شعبان لأتعود عليه في شهر رمضان ولا أحس بالجوع والعطش، وسأواظب على قراءة القرآن من شهر شعبان أيضا. الإحساس بالجوع يشعرنا بجوع الفقراء في أيام غير أيام رمضان، وعيشهم بدون طعام ولا شراب في هذا الشهر. الصيام لديه يجلب الفائدة في داخل الجسم أيضا، هناك فوائد عديدة في داخل الجسم يجلبها الصيام، كالمنع من السمنة مثلا. أنا أتمنى من الأصدقاء الذين يتابعوننا الآن أن يواظبوا على الصيام وتلاوة القرآن في هذا الشهر الفضيل، لينعموا برضا الله تعالى في باقي أيامهم.
أنا، بما أن رمضان هو شهر القرآن فاجعلوه رفيقكم الدائم.
نعم، فهو ربيع القلوب وشفيعكم يوم القيامة.
فلنرفع أيدينا للسماء وندعو كما دعا الإمام علي عليه السلام عند رؤيته لهلال رمضان المبارك:
اللهم إني أسألك خير هذا الشهر ونوره وبصره وبركته ورزقه.
هل استمتعتم مع محطات برنامجكم حديقة الأطفال؟
نعم بالتأكيد، أصدقاؤنا يحبون كل فقرات هذا البرنامج.
نعم يا أصدقائنا، والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة طرائف، أليس كذلك؟
الرياضيات سأل المعلم التلميذ: يا بني، إذا أعطاك أبوك 10 دنانير وأعطى لأخيك محمد 15 دينارا ماذا تساوي؟
قال التلميذ: هذه تساوي حربا بيني وبين أخي يا معلم.
المعلم من التلاميذ: من منكم يا أحبائي يخبرني متى يحدث الزلزال؟
قال أحد التلاميذ وبثقة كبيرة بنفسه: في الشتاء يا أستاذ.
فأجاب المعلم وباستغراب: ها؟ لماذا في الشتاء؟
أجاب التلميذ: لأن الأرض في الشتاء تصاب بالزكام فتعطس فيحدث الزلزال.
والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم؟
هيا بنا.
هل تعلمون يا أصدقاء أن الأسبوع عند الفراعنة المصريين القدماء كان يتكون من 10 أيام؟
وهل تعلمون أن الأنف والأذن من الأعضاء الوحيدة في جسم الإنسان التي لا تتوقف عن النمو طوال الحياة؟
وهل تعلمون أن عضلة الفك هي من العضلات القوية في الجسم؟
وهل تعلمون أن شرب الماء وأنتم جالسون هو صحي أكثر للجسم من أن تشربوه وأنتم واقفون؟
وصلنا إلى حكاية صديقنا الظريف والطريف والذي أكيد تعرفونه جيدا.
إنه صديقنا جحا.
كان في يوم من الأيام عاد جحا من عمله ومعه قدر من اللحم، وحينما دخل بيته طلب من زوجته أن تعد اللحم للطعام فورا، حيث إنه كان جائعا ويريد بعض الحساء.
قالت زوجته: يا جحا، إني مشغولة بأعمال البيت، هيا وساعدني في إعداد ما تريد. وافق جحا على معاونة زوجته ودخل معها المطبخ.
وبينما هما يعدان اللحم قال جحا: هل تعلمين ماذا أتمنى يا زوجتي؟ قالت زوجته: أعلم أنك غير راض عني وتتمنى لي الموت.
فقال جحا:
ماذا تقولين يا زوجتي؟ لقد تمنيت شيئا آخر.
فقالت الزوجة: ما هو؟
قال جحا: تمنيت أن يبعث الله لي خروفا مسلوخا.
قالت الزوجة في سرور: خروف مسلوخ يا جحا؟ قال جحا: نعم، لكي نعد منه المسلوق والمحمر وكثيرا مما لذ وطاب من الأصناف الشهية. قالت الزوجة: ما أجمل هذه الأصناف يا جحا.
نعم يا أصدقاء، سمعت حوارا جحا مع زوجته جارة لهما، فظنت الجارة أن موضوع الخروف حقيقة وأن جحا أمر زوجته بإعداد كل ما سمعت.
بعد قليل يا أصدقاء قرعت الجارة باب جحا ففتح لها الباب، فلما دخلت قالت: لقد شممت رائحة قدوركم المليئة بلحم الخروف فجئت لتطعماني منها.
اندهش جحا ونظر إلى زوجته وقال:
لن نجلس في هذه الدار التي يتشمم جيرانها رائحة الأماني.
سمعت الجارة كلام جحا فأسرعت بالخروج من داره. قالت الزوجة: هل أعد لك الطعام يا جحا؟
قال جحا في غضب: ماذا تنتظرين؟ هيا هيا. فأسرعت الزوجة تعد مائدة الطعام.
أجل يا أصدقاء، جلس جحا يتناول الطعام مع زوجته، وكان الحساء ساخنا جدا، فلما شربت منه أحرق فمها ودمعت عيناها. قال لها جحا في دهشة: لماذا تدمع عيناك؟
قالت الزوجة: لا شيء، لقد تذكرت المرحومة أمي فبكيت. فلما تناول جحا بعض الحساء الساخن أحرق فمه ودمعت عيناه، فقالت له زوجته وهي تخفي ابتسامتها: وأنت لماذا تدمع عيناك؟
قال جحا في غضب: أبكي على أمك التي ولدت مثلك وسلطتها علي. أيها الأحبة، استمعنا وإياكم إلى برنامج حديقة الأطفال من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال.
دعونا لا ننسى بعضنا من الدعاء بقبول الطاعات ورفع الدرجات وإجابة الدعوات.
نتمنى أن تكونوا أحبتنا بكامل الصحة والسلامة إن شاء الله.
إن شاء الله. فإلى ملتقى جديد، نستودعكم الله،
والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
بريق الكلام. كل أرض مقدسة ولها سلالة ومنبع، جاء في كتاب كامل الزيارات، قال الإمام الصادق عليه السلام: الغادرية من تربة بيت المقدس.
فقه الصيام.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما للصيام أيها الأفاضل شروط قبول، فإن له شروطا عديدة للصحة، وهي الأحكام الشرعية التي ينبغي مراعاتها كي يأتي صحيحا. وهذه الأحكام لتعددها وتفصيلها نتعرض لما هو محل الابتلاء منها في هذا اللقاء وبأسلوب مبسط ليكون معينا للصائمين في عدم إبطال صيامهم المبارك. نستمع معا إلى شرح الأحكام الشرعية حول مسائل الصيام وشهر رمضان بصوت حجة الإسلام والمسلمين فضيلة السيد الأعرجي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهنئ لكم وأبارك حلول شهر رمضان المبارك. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لقد ذكر القرآن الكريم المواقيت والأشهر والسنين في آيات كثيرة، وحتى قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. إذن الله عز وجل هو الذي وقت المواقيت وقدر الأمور، وهو الذي جعل السنين والأشهر، وحتى يعرف الإنسان المكلف أداء لهذه التكاليف. ونحن إن شاء الله مقبلين على ذكر المسائل الفقهية والشرعية التي تتعلق بالصيام، باعتبار أنه شهر رمضان هو شهر الصوم وشهر الصيام. لذلك سنتعرض إلى هذه المسائل على النحو العام وليس على النحو الخاص، بمعنى أنه كل مكلف يعود إلى مقلده في مسائله الشرعية، وإذا كان هناك كلام فيه احتياطات أو شيء من هالقبيل يعود عليه. وتعدد المراجع حالة صحية وصحيحة جدا، باعتبار المباني الفقهية التي يعتمدها المراجع يختلف البعض عن البعض الآخر في عملية الاستنباط وبذل الوسع وبذل الجهد. من هنا قلنا بأنه هؤلاء هم المجتهدون أو الفقهاء أو المراجع، حتى يرجع المكلف إلى مقلده في مسائله الفقهية والشرعية. لذا الكلام سيكون عام، ولكن ليس هناك فوارق واسعة وكبيرة فيما بينها حينما نذكرها بإذن الله تعالى. فالنقطة الثانية أن نذكرها أيضا، وهي مسألة أن هذا الإنسان المكلف حينما يعود إلى مسائله الشرعية، قد البعض في القرآن الكريم لم يذكرها ولكنها يجدها في الرسائل العملية، فكيف يكون ذلك؟ الجواب على هذا السؤال أن القرآن الكريم لم يذكر جميع المفطرات مثلا أو شرائع صحة الصيام وكذلك الأمور الأخرى، وإنما ذكر البعض وأوكل البعض الآخر إلى رسوله الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الذي يوضح التشريع ويوصل كامل التشريع هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا نعود إلى الرسائل العملية التي استنبط العلماء الأجوبة من مصادرها الأولية، وهي القرآن والسنة والإجماع والعقل، وبعد ذلك تسمى بالأدلة المحرزة أو بالأصول العملية والقواعد الأخرى، وقدموها إلى مقلديهم. هؤلاء المقلدين يعودون إلى مقلديهم وهم العلماء أي المراجع. فلذلك ينبغي لكل مكلف أن يعود إلى مرجعه في معرفة مسائله الشرعية، ولا يكتفي بمجرد أنه يسمع مجرد إجابة على سؤال أو مسألة فقهية ويكتفي بذلك، بل عليه أن يعود وأن يواصل. وإلا ما معنى التقليد؟ التقليد معنى الاطلاع على مسائل الخاصة بمرجعه، سواء كان يتصل بشكل مباشر بشخصه أو بمكتبه أو بموقعه أو بوكيله أو برسالته العملية، حتى يحرز صحة عبادته وأن هذه المسائل التي اطلع عليها سوف تكون هي كافية وشافية ووافية لذلك. فلذا القرآن الكريم حينما يشير إلى بعض الأمور ليس بمعنى أنها هي وحدها فحسب، وإنما عليه أن يرجع إلى ذوي الاختصاص وذوي الخبرة حتى يكمل ما فهمه من ذلك. لذلك نمر مرة أخرى فنقول في القرآن الكريم حيث يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي أن الله عز وجل خاطبنا وقال لنا باعتبار نحن المكلفون: يا أيها الذين آمنوا وجب عليكم أداء التكليف الشرعي وهو الصيام، باعتبار أن الإنسان حينما جاء إلى الحياة الدنيا جاء بغير اختياره، وإذا توفرت فيه شروط فهو مكلف أيضا بغير اختياره. فالتكليف ليس باختيار الإنسان، وإنما هو من الله عز وجل تشريف له، وحتى قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الإنسان إذن مكرم من عند الله عز وجل وجعله مكلفا. وسيأتي الكلام في موضع آخر إن شاء الله حول التكليف وما معنى التكليف.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. ردنا على المزاعم التركية، طهران تؤكد ثبات مواقفها وعدم وجود أي تطلعات إقليمية لها. حماس تعلن استعدادها للتعاون مع أي مبادرة للتصدي للتهجير الفلسطيني. إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهة عنيفة في نابلس شمال